التي تتم الصالحات نحن سبحانه وتعالى نستعين ونستهديه ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر الذي خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في تلقي أسئلة حضراتكم، أحب أن أشير إلى موضوع الذي هو موضوع الساعة، وهو ما دعي إليه ودعت هيئات مختلفة غدا إلى الاعتصام والعصيان المدني. أنا وين هنا سمعتم ما قررته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والهيئة الشرعية تضم 120 عالما، فإذا هذا ليس قرار فرد، ولكن أريد أن أقاعد هذه من الناحية الشرعية. إننا قواعد عامة وأصول متفق عليها، وهي: لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، يتحمل أخف الضررين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قواعد ثابتة لا خلاف حولها، يعني نحن جميعا نتفق على هذه القواعد وليس فيها أي خلاف. طبق هذا على الواقع الذي هو ندعو إليه غدا إن شاء الله. التعطيل، تعطيل الأعمال ولزوم الأفراد بيوتهم بغير عمل أو الخروج في اعتصامات، ما المساوئ وما المفاسد والمصالح؟ ننظر إلى المفاسد المترتبة على هذا والمصالح المترتبة على هذا. المفاسد: قدر كل يوم تتوقف فيه الأعمال خسارة بكذا مليار جنيه، هذه مفسدة لا شك. فإذا كان هذا يبدأ غدا بلا نهاية أو بنهاية عدة أسابيع أو بضعة أيام فقط، انظروا إلى ما يترتب على هذا من الخسارة المادية المالية. مصر الآن في حالة وصلت فيها إلى درجة إذا استمرت الخسائر قد نصل إلى درجة الإفلاس والعياذ بالله. هذه مفسدة لا شك، لا خلاف أن هذه مفسدة. إذن الدعوة إلى ترك العمل غدا وإلى الاعتصام غدا أو لزوم البيت ولا نخرج منه بلا ونظل بالعمل، يعني أن الدولة تخسر مليارات يوميا. الدولة الآن في الناحية الاقتصادية في مأساة، مأساة اقتصادية، لأنها في خسائر كثيرة، والذين يقومون بهذه الخسائر للدولة هؤلاء منهم من هم حسن النية، ومنهم من ثبت أنهم يمولون تمويلا خارجيا أو داخليا. خارجيا من الذين لمصلحتهم أن تضيع مصر، أن تتوقف حياة مصر، أن يرجع إليها النظام البائد الذي أضر بالإسلام والمسلمين وأضر بمصالح مصر والمصريين. ودول أجنبية تريد خضوع مصر. ثبت من تحقيقات أن هناك أموال تدفع ملايين مليارات تدفع من أجل الوصول بمصر إلى هذه الدرجة. هذا ثابت في تحقيقات دول معينة حتى وإن بدت كأنها صديقة. إذن عندنا الذين يدعون إلى الإسلام المدني ابتداء من الغرب فريقان، فريق له نية حسنة لكن لا يدري الآثار المترتبة على هذه الدعوة وكيف أنها ستضر بمصر ضررا بليغا، وفريق آخر يريد هذا الضرر ويتعمد هذا الضرر ويسعى لهذا الضرر ويريد أن يضيع مصر، إن شاء الله مصر لن تضيع. إذن هنا المفاسد كثيرة التي تترتب على هذه الدعوة. أنا أتحدث بناحية شرعية مؤصلة، مفاسد ومصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه مفاسد مؤكدة. المصالح المترتبة أن المجلس العسكري يسلم السلطة إلى سلطة مدنية، متى؟ الآن يسلمها لمن؟ لا يوجد رئيس دولة حتى يسلموا إليه السلطة. قال بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، وجد مجلس الشعب بانتخاب نزيه لأول مرة في تاريخ مصر، أول مرة في تاريخ مصر نجد مجلس الشعب هذا. مجلس الشورى أيضا نفس الشيء، انتخابات مجلس الشورى. الرئاسة، رئاسة الجمهورية حدد الوقت لبدء الترشح للرئاسة، هي خطوات تسيير. الدعوة إلى أن يبكر مجلس العسكري بهذا قبل الموعد اللي حدده بشهر أو بشهر وأيام، هذه مصلحة، لكن أي مصلحة؟ إذا قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأين مصلحة هنا؟ نسأل، شهر وأيام هذه مصلحة كبيرة؟ ولو فرضنا أنها مصلحة وأن نطالب المجلس العسكري بأن يبكر بتسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة، طيب، والمفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذن المفاسد هذه مقدمة، درؤها مقدم على هذه المصلحة إذا كان في مصلحة. إذن أيها الإخوة والأخوات، أبناءنا وبناتنا، في ضوء القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية، في ضوء هذا لا يجوز إطلاقا لمسلم ولا مسلمة، لمصري ولا مصرية، أن يبدأ أن يشترك في هذا الذي دعت إليه بعض التكتلات والتجمعات، سواء كان هؤلاء حسن النية أو سيء النية، كانوا هؤلاء يرون أن هذه مصلحة أو يعرفون أنها مفسدة ويريدون الإفساد في الأرض ويريدون أن يفسدوا في مصر، أن يجعلوا مصر تخضع وتركع. إن شاء الله لن تخضع ولن تركع إلا لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة والأخوات، الأبناء، أبناءنا وبناتنا، نرجو أن تتنبهوا لهذا، أنه لا يجوز إطلاقا في ضوء المقاصد الشرعية المتفق عليها والتي ليست موضع خلاف، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الضرر يزال، تحمل الضرر الأخف لمنع الضرر الأكبر. في ضوء هذا نجد أنه لا يجوز إطلاقا لأحد أن يشترك وأن يستجيب لهذه الدعوة، فهي دعوة تتنافى مع المقاصد الشرعية الثابتة والمبادئ الأصولية الثابتة التي لا خلاف حولها، فهي مفسدة وليست مصلحة. والمصلحة التي يدعون إليها إن كانت حقيقية ومرجوة فدرء المفاسد مقدم عليها. أرجو أن ينتبه إلى هذا أبناؤنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا، أرجو أن يتنبهوا لهذا وأن لا يستجيبوا لهذه الدعوة التي تؤدي إلى المفاسد وليس المصالح. وإن كان فيها بعض المصالح فالمفسدة أكبر، والمفسدة درؤها مقدم على هذه المصالح لو كان فيه مصالح. أرجو أن يكون هذا واضحا كمبادئ عامة أصولية شرعية. ولذلك استمعتم قبل هذا البرنامج، استمعتم بالأمس إلى ما أصدرته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من بيان أنه لا يجوز هذا، وبيانت الهيئة هذا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يشترك في هذا الاعتصام أو هذه الدعوة التي دعت إليها بعض الهيئات. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تفضل الاتصال. أين الاتصال؟ قطع. نعم طيب. أقول مرة أخرى وأؤكد على أن الدعوة إلى العصيان المدني إنما هي دعوة إلى شيء فيه مفاسد كثيرة حتى ولو كان فيه مصالح. فالقاعدة العامة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أريد أن أشير إلى أمر آخر، وهو ما يحدث لإخواننا أهل السنة في سوريا ويقوم به النصيريون. النصيريون هذه فرقة انبثقت عن الرافضة وهي أشد كفرا منها وأسوأ حالا منها، لم يكن لها مكان تستقر فيه، واستقرت في سوريا بعد حافظ الأسد الذي جلب البلاء لإخواننا في سوريا وضرب بالطائرات أهل السنة في سوريا. وهو النصيريون في سوريا لا يصلون إلى 5% أو أكثر بقليل. هؤلاء هم النصيريون الموجودون في سوريا. ولكن نعم ده تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علي
تفضل. إيدي أسعيد
بقول لك يا شيخ حضرتك، أنا شغال في مجال البقالة.
مجال في أي مجال يا ابني؟
البقالة.
نعم
البقالة سوبر ماركت.
نعم
سؤالك ايه؟ واحد عرض عليا ان يديني 3000 جنيه اشغلهم معاه في المحل واديله كل شهر 100 جنيه.
محل ملكك يا ابني ولا انت عامل فيه؟
ايوه لا حضرتك باسمي.
ملكك ام تعمل فيه؟
باسمي. اه
ملكك؟
لا باسمي يا شيخ.
نعم
باسمي.
باسمك يعني ملكك؟
ايوه.
طيب يا ابني هنا في ما يعرف بتمويل رأس المال العامل، وهذا أشرت إليه من قبل في عدة مرات، ونصحت السائلين بأن يقرأوا هذا في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهي موجودة على النت، يعني يمكن أن تبحث عنها وتستخرج هذه الفتوى للمجمع الفقه الإسلامي بالنسبة لتمويل رأس المال العامل. بعد أن تقرأه إذا كان عندك سؤال فاسأل. اكتفيت بما قرأت يكفي إن شاء الله، لنبين ما يجوز وما لا يجوز والضوابط الشرعية في تمويل رأس المال العامل. عفوا يا أخ أحمد. نعم قل هنا النصيريون قد لا يزيدون على 5%، وقبل حافظ الأسد قبل هذا لم يكن لهم مكان يستقرون فيه لما كانوا يتنقلون أماكن لأماكن، لأن هي دعوة خبيثة أقرب للكفر منها للإيمان، بل هي عين الكفر. المصيرون هؤلاء، فعندما جاء حفظ أسد استقروا في سوريا وأصبح لهم شأن هناك، وحافظ الأسد هذا النصيري هذا أخذ يجعل يخطط ليكون من يكون له رئاسة الجيش، رئاسة الشرطة، رئاسة كذا، رئاسة كذا من النصيريين. يعني وضع خطة لحكم سوريا والتغلب على سوريا، على أهل السنة هناك الذين هم أصحاب هذا البلد، وهم الذين يمثلون أكثر من 90% في سوريا، والذين لم يحكمهم أحد من غير أهل السنة قبل حافظ الأسد. وعندما هلك هذا الهالك في الدنيا والآخرة، جاء ابنه بشار ليكون أسوأ من أبيه أو يسير على نمط أبيه، فضرب أيضا بالطائرات وبالدبابات كأنه يحارب، كان بدلا من أن يحارب في الجولان حرب اليهود لأخذ الجولان، حارب في سوريا للقضاء على أهل السنة ولإعلاء كلمة الباطل أو كلمة الكفر، لإعلاء النصيريين. ولذلك لا يجوز إطلاقا أن يكون للنصيريين مكان في سوريا إلا كعدد قليل يتبع دولة السنية، أهل السنة والجماعة. نعم تفضلي بناتي غدير، تفضلي. نعم تفضلي أخت غدير، تفضلي سؤالك. طيب تفضل سؤالك. نعم سؤال. شبكة. أي. نقول هنا إذن هؤلاء النصيريون عقيدتهم عقيدة كفر، ويستبيحون أهل السنة، يستبيحون أموالهم وأعراضهم ونساءهم ورقابهم دماءهم، يستبيحون كل هذا بالنسبة لأهل السنة. ولذلك بشار الأسد هذا عندما يضرب بدباباته وطائراته أهل السنة، إنما يتفق هذا مع عقيدته الكفرية، ولذلك يحارب هذا كأنه في حرب ضد إسرائيل، وأن له أن يحارب إسرائيل، وهو أقرب إلى إسرائيل منه إلى الدول الإسلامية. لذلك هنا كانت الدعوة التي تبنتها قناة الحكمة وطرد السفير السوري من مصر، وهيئة الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح تبنت هذه الدعوة أيضا، بل وتبنت أيضا مقاطعة اقتصادية لروسيا والصين، يجب مقاطعة روسيا والصين مقاطعة اقتصادية، وحبذا أن يكون عندنا طرد سفراء روسيا والصين، لأنهما يدتا حافظ بشار الأسد في قتل، فالقتل والتدمير لأهل السنة والجماعة. فإذا هنا الدعوة التي قامت بها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وتبنتها هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى قناة الحكمة، علينا أن نتبنى هذا وأن نسير وراء هذه الدعوة لمقاطعة بضائع الروسية والصينية، وطرد السفير السوري من بلاد الإسلام، وقد اتجهت دول إسلامية فعلا إلى هذا لطرد السفراء من بلادهم، سفراء بالنسبة لسوريا، وكذلك نرجو أن يكون أيضا بالنسبة لروسيا والصين. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
دكتور علي، كان عندي سؤال بالنسبة للنصاب الزهر.
بالنسبة؟ نعم سؤالك يا أخي الكريم، تفضل.
ماشي، عايز أعرف نصاب الزهر قد إيه؟
نصاب الذهب 85 جرام.
ولو عندي أولاد لهم ذهب،
كل واحد له ذمة مالية مستقلة مدام يملك.
طيب بالنسبة لزكاة الذهب
إذا بلغ النصاب وحال الحول وتوافق وشروبه شروطه الزكاة تمت يخرج 2.5%. نعم يا ابني.
نعم حضرتك يا دكتور. طب دلوقتي الزكاة نفسها ممكن
نعم
اديها اجهز بقى اخواتي الصغيرين.
جهز بقى اخواتك الصغيرين؟ لا اخواتك الصغيرات انت مكلف بهم. الزكاة اخرجها للفقراء والمساكين والايتام.
طب الزكاة
الفقراء والمساكين والايتام يا اخ عبد الله.
طب لو عليا كذا
نعم
زكاة ممكن اطلع الزكاة كلها مرة واحدة او اجزئها؟
لو ايه؟ سؤالك تاني؟
اللي حضرتك انا بقالي كام سنة ما عرفش ان زوجتي الذهب بتاعها بيبلغ النصاب، ولما عرفت عدى كام سنة على إبلاغ النصاب ده.
أيوه أخرجت الزكاة لما تخرج؟ أخ عبد الله أخرجت الزكاة أم لا؟
نعم لا ما خرجش الزكاة.
طيب أخرجها يا ابني دام النصاب ولا حول؟
أخرجهم كلهم مرة واحدة ولا لو ما تيسرش معايا الموضوع ممكن أجزئها؟
الأصل إن يكون مرة واحدة، فإذا تعسر عليك أخرج. ولكن يا ابني هنا الذهب إذا كان زيادة على النصاب وحال الحول عليه ولا يلبس وإنما زيادة عن الاحتياج العادي، لماذا تبقيه ذهبا؟ اجعله نقودا وأضعه في بنك إسلامي للاستثمار، وذلك تخرج زكاة من الأرباح بدل من أن يكون هذا كنز. فهمت يا أخ عبد الله؟ نعود مرة أخرى فنقول لا نقول بالنسبة للدول الإسلامية، يعني ذكرنا ما يتصل بطرد السفير السوري وقطعة الوضائع الروسية والصينية، هذا ليس قصد الحكومة وإنما الأفراد. على كل أحد أن يقاطع السلع الصينية والروسية، أن تكون الدعوة صريحة وواضحة، دعوة لهذه المقاطعة، لأن هذه الدول لا تعرف إلا الاقتصاد، فهي دماء تسيل في سوريا ومع ذلك يؤيدونها ليبيعوا السلاح، يأخذوا أموال السلاح أو يبيعوا البضائع ويأخذونها. ولذلك هنا يجب مقاطعة هاتين الدولتين مقاطعة تامة وطرد السفير السوري، وحبذا أن يطرد أيضا السفير الروسي والسفير الصيني، لأن هؤلاء وجدوا الدماء تسيل ومع ذلك أيدوا سيلان هذا الدم. أعوذ بالله، ليس عندهم أي ناحية إنسانية، حتى إنسانية بحتة، إنسان عندما يرى أخاه الإنسان في هذه الحالة لا يتأثر، لا يحاول أن يمنع سألنا هذه الدماء، يؤيد هذه الدماء. أعوذ بالله. على كل حال ما هي دول الشيوعية دول كافرة ونصيريون كافرون، فإذا أهل الكفر اجتمعوا على أهل الإسلام، أهل الكفر اجتمعوا على أهل الإسلام، النصيريون والشيوعيون الملحدون اجتمعوا على أهل الإسلام. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال بل أنتم كثيرون، ولكن غثاء كغثاء السيل. نريد نسبط على أن نكون غثاء كغثاء السيل، وأن ندافع عن ديننا وعن أمتنا وعن أبنائنا وإخواننا وأخواتنا. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك شيخنا؟
اتفضل يا ابني سؤالك.
شيخنا بالنسبة لحضرتك، حضرتك كان ليك رأي في شركة كونتاكت.
يا محمد يا ابني ليس مسألة رأي، موقع عندي موقع اسمه alisalus.com. هذا الموقع ادخل عليه فإنك ستجد التسويق الشبكي. ادخل على التسويق الشبكي تجد فيه بيان التحريم بالنسبة ما بينته وما بينته هيئة كبار علماء السعودية، وتجد فيه أيضا كل الأسئلة التي سئلت الإجابة عنها، لأن جمعنا كل الأسئلة التي جاءت إلى الموقع وأجبت عنها بجميع الأسئلة. فاقرأ ما كتب عن التسويق الشبكي تجد فيه التحريم الواضح البين. عندك
الموقع اسمه حضرتك
alisalus بعضها دوت
alisalus
alisalus.
نعم هذا شكله بالنسبة للكتاب اللي نرجع فيه الأموال اللي هي بتاعت أرباح الأموال.
نعم
اسم الموقع اسم الكتاب ايه اللي هو حضرتك كنت قلت للأخ اللي سأل في موضوع تشغيل الأموال بالنسبة للأرباح،
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة
اللي هي شكله
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهو أيضا موجود على النت يعني يباع بالتكلفة مع زيادة قليلة جدا للناشر، ومع ذلك وأيضا موجود على النت. تفضل أخ طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا احنا بنعمل في هيئة قناة السويس، فهم حولوا المرتب بتاعنا لأحد البنوك اللي هو بنك التنمية الوطني.
نعم.
هنتعامل معاه عن طريق الفيزا. فقيل ان بنك التنمية هو يتبع البنك ابو ظبي الاسلامي في الامارات.
عارف
احنا عايزين نعرف حكم التعامل مع بنك ابو ظبي الاسلامي عامة، لان في بعض الناس عايزين يضعوا اموالهم كلها فيه من طريق اللي هو الاسلامي يعني، وحكم التعامل بالفيزا للمضطر او غير المضطر.
يعني نحن في اللقاءات على الهواء لا نتحدث عن اسماء بنوك بعينها، ولكن أقول هنا يعني بالنسبة لهذا الذي ذكرته. نعم طيب أنت بعدين الإجابة يعني هنا هذا البنك في أخطاء شرعية وفي عنده ما يعرف بقرض اليسر، وقرض اليسر هذا من الربا الواضح، وتحدثت مع البنك وبينت له أنه من الربا الصريح، وقالوا أنهم سيسألون هيئة الرقابة الشرعية في أبو ظبي الإمارات، ولم يردوا علينا حتى الآن. على كل حال ابني اسأل هنا يخبرونك عن اسم بنك إسلامي تضع فيه أموالك وتتفقون أن تضعوا فيه أموالكم إن شاء الله. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
معلش يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك على البنك الإسلامي اللي هقدر أحط فيه أموالي.
اتصل هنا يا ابني، اتصل هنا ويخبرونك ان شاء الله باسم البنوك الإسلامية التي يمكن ان تضع في اموالك. تفضلي يا بنتي.
بس هم ما بيصلوش.
تفضلي يا بنتي سؤالي.
نعم
سؤالك تفضلي.
بقول لحضرتك انا في فلوس زكاة عايز اديهم لولاد اخويا بس هم ما بيصلوش، ينفع نديهم؟
ولاد اخوك يا بنتي اخوك موجود ولا توفي؟ اخوك موجود ولا توفي؟
لا لا اتوفى وامه متوفية.
متوفى. طيب هم فقراء ومساكين يا بنتي؟
نعم
فقراء ومساكين. طيب
ايوه.
طيب لماذا لا تنفقين عليهم؟
نعم
من الذي ينفق عليهم؟
ما فيش
من الذي ينفق عليهم يا بنتي؟ من الذي ينفق عليهم؟
ما لهمش مصدر رزق.
نعم
نعم
ما لهمش مصدر رزق.
لا ما لهمش مصدر رزق.
عدم الصلاة يا بنتي يحتاج الى ان بالرفق واللين ندعوهم ونبين لهم يعني جريمة عدم الصلاة، ولكن اذا كنا نستطيع ان نساعدهم من ناحية مالية نساعدهم من غير الزكاة اذا كان عليك ان تنفق عليهم، ليس عليك الانفاق عليهم، ومن ينفق عليه نفقتهم لا تكفي، يمكن ان تكمل هذا من مال الزكاة.
يعني ما يساعد عليهم يعني
فلوس الزكاة. قلت يا ابنتي الاصل الانفاق يعني نفقات الاقارب المسلمين اولا، اذا لم تكفي ناخذ من الزكاة.
اه
فهم يا بنتي سميرة بنتي فهمة
ماشي
حياك الله يا بنتي
ماشي جزاك الله خير
شكرا يا بنتي حياك الله نعم مرة أخرى نقول هنا الدعوة إلى إحسان مدين دعوة إلى هدم مصر القضاء على مصر تفضل يا أبا عبد الله تفضل تفضل يا أخ أبا عبد الله تفضل
السلام عليكم يا شيخنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالك
أنا بعمل في مجال البورصة وكنت سمعت حضرتك بتتكلم
نعم
بتقول إن البورصة غير شرعية وكده البورصة المصرية فهل رواتبنا تعتبر مش كويسة يعني
سؤالك عن البورصة يا ابني أم تعقب على جواب عن البورصة
نعم
تسأل عن حكم البورصة أم تعقب على كلام قيل عن البورصة
والله شكنا انا موظف في البورصه فهل الراتب اللي انا بتقاضاه كده ما يعتبرش حلال
البورصه يا ابني اقول بالنسبه للمجامع الفقهيه وليس الراي الشخصي عندنا انواع البورصه ليست نوعا واحدا فعندنا بورصه النقود وبورصه السلع والمعادن وبورصه الاوراق الماليه اي الاسهم والسندات وبورصه البترول فعن أي الأنواع تسأل يا ابني؟ عن كل الأنواع أم عن نوع واحد تسأل عنه؟ معي يا أخ أبو عبد الله؟
قال حضرتك إن إحنا بنبيع وبنشتري الأسهم للعملاء.
إذن أنت تتحدث عن بورصة الأوراق المالية.
نعم.
السؤال عنها.
نعم.
طيب استمع إلي يا ابني أقول لك قرارات المجامع الفقهية وليس الرأي الشخصي. المجامع الفقهية بيّنت في بورصة الأوراق المالية ما يأتي. الأوراق المالية تعني الأسهم والسندات أما السندات فهي حرام لأنها قروض ربوية سواء سمي سند أو أذن خزانة أو شهادات استثمار أو أي اسم من أسماء التي فيها يعني فيها مال يضمن مع زيادة مضمونة مقابل الزمن مال مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن هذه السندات يعني مثلا سند حكومي يعني معناها ان الدولة تقول هنا سند لمدة 5 سنوات بفائدة 10% اي ان هذا السند من اشتراه يستمر في اخذ فوائد هذا السند مدة 5 سنوات والفائدة السنوية 10% اي 10% من القيمة الاسمية للسند وليس القيمة السوقية وبعد 5 سنوات يأخذ المبلغ الذي دفع وليس القيمة السوقية هذا السند قرض ربوي لأن مال مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن الأسهم السهم يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات أن المساهم يعتبر أحد من يملكون هذه الشركة المساهم شريك في الشركة فالحلال يعود عليه والحرام هو مشترك فيه فالأسهم هذه المجمع بيّن أن الأسهم تنقسم إلى الآتي أسهم لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا وأسهم شركتها نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا وأسهم شركتها حرام نبين إن شاء الله هذا بعد الإجابة عن السؤال الآتي تفضل تفضل صراحة
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
دكتور
تفضل
انا كنت اشتريت لكن من ايطاليا سنة 92 وكانت فرض عليه ضريبة مبيعات
نعم
وده سلع رأس مالية فقالوا ايه اشتكي فاشتكيت فكسبت القضية ورجعت لي ضريبة المبيعات تاني هل ضريبة المبيعات دي حرام ولا حلال لما يصدق لي
حاضر نعود إلى الأخ عبد الله الأسهم. الأسهم التي نشاط الشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. أسهم نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا والربا حرام إذن أسهم حرام. أسهم شركة نشاطها حرام، إذن الأسهم حرام. إذن يا أخ عبد الله، ليس كل الأسهم حرام، وإنما الحرام هو أسهم شركات نشاطها يكون حلال وتتعامل بالربا، أو أسهم نشاطها حرام، أو أسهم نشاطها حلال لا تتعامل بالربا، فهذا يكون حرام. إذا عندنا حلال وعندنا حرام، وانظر إلى الأسهم التي تتعامل فيها. تفضل يا أبا أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلتك بس عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
ثلاث أسئلة، طيب ممكن تنتظرني دقيقة إلى أن أجيب عن السؤال السابق.
نعم.
أخ صلاح، شراء ماكينات من الخارج وعليها ضريبة مبيعات، ويسأل ضريبة مبيعات حلال أم حرام؟ لا أستطيع أن أتحدث عن الضرائب، لأن الضرائب منها الحلال ومنها الحرام، وأن يتحدث عن الضرائب لابد أن يعرف لماذا تفرض وفيما تنفق. المجمع أجاز ضرائب بصفة عامة، ولكن في ضرائب معروف أنها حرام، مثل ضرائب التركات معلوم أن هذا حرام، وفي ضرائب تكون حلال، وهي إذا كانت فرضت لضرورة الدولة تحتاج إليها ضرورة وتنفقها في شيء ضروري للدولة. إذا من يجيب عن سؤال الضرائب لابد أن يكون فقيها وخبيرا بالضرائب، وأنا لست خبيرا في الضرائب. تفضل يا أخ أبو أنس، تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلك
الشيخ، حضرتك في معاملة في البنك بتتم حاليا.
أيضا
أنا لي شيك استحقاق في شهر 6 مثلا، فالبنك بيقول لي أنا هصرف لك، ممكن أصرف لك الشيك حاليا 70% من الشيك بحضرتك.
نعم.
وبمقابل ان انا هاخد منك واحد يعني. ونص.
هذا ليس مسألة
واحد الآن. ونص
يا أبا أنس. يا أبا أنس. استمع يا أبا أنس، هذا ليس الآن، هذه معاملة من زمان.
نعم.
هذه معاملة موجودة من زمان في البنوك الربوية.
نعم.
وهو ما يعرف بخصم الأوراق التجارية.
نعم.
في قسم خاص خصم الأوراق التجارية.
نعم.
الأوراق التجارية هي بالنسبة لهذه الورقة التجارية، شيكات الكمبيالات، هذه الأوراق التجارية يمكن أن تقدمها للبنك الربوي، فهو ينظر إلى أنها مستحقة الدفع مثلا بعد 3 أشهر. الورقة التجارية الكمبيالة مثلا الآن هي مكتوبة 100,000، لكنها ستصرف بعد 3 أشهر، فيشتريها البنك منك 95,000 بدل 100,000.
نعم.
يعطيك 95 الآن ويأخذ 5%. 5% هذه هي فوائد هذه الورقة التجارية اللي هي الكمبيالة. إذن هذا خصم الأوراق التجارية عقد قرض ربوي، واقرأ في بوابات قضايا الفقه المعاصرة تحت هذا العنوان، بينت أن خصم الأوراق التجارية عقد قرض ربوي، وبينت بالتفصيل، وموجود في كتابي مصادر قضايا الفقه المعاصرة، وموجود أيضا على النت. يرجع ترجع إلى النت، طلع الكتاب، استخرج خصم الأوراق التجارية، اخذ التفصيل لماذا هو من الربا المحرم. فإذا هذا خصم الأوراق التجارية يا أبا أنس وقرض ربوي.
نعم، بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
السؤال الثاني بعد إذنك.
طيب نأخذ اتصال ونعود إليك في السؤال الثاني. هذا أخ محمد.
السلام عليكم شيخ. فصبحت كنت انا قالوني عندك، رحت كشفت عند الشيخ.
نعم.
المس والسحر والحكايه ديت.
سؤال
قال لي انت رحت كشفت عند الشيخ من حكايه المس والسحر؟
لا يا ابني، لا اتحدث عن هذا، اتحدث هنا عن المعاملات الماليه، انما المس والسحر ليس لنا فيه كلام يا ابني. ابو انس، السؤال الثاني يا ابو انس.
ايوه فندم. حضرتك في دلوقتي صاحب شركه استورد بضاعة من الصين، ففي وقت من بضاعة في البحر تعثر هذا الرجل.
بضاعة منين يا بارس؟
ايوه شكرا.
بضاعة منين؟
من الصين حضرتك.
نعم؟
من الصين.
ما احنا قلنا عاوزين نقاطع الصين يا
ما هو للأسف قبل المقاطعة شكرا.
عاوزين نقاطع الصين؟
ان شاء الله.
نقاطع روسيا؟
والله كلنا نادي بهذا الشيء ان شاء الله.
نقاطع الصين وروسيا؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يطلعنا من هذا البلاء ان شاء الله.
نعم تفضل.
فالبضاعة دي حضرتك موجودة في البحر حاليا، فالرجل صاحب البضاعة دي ذهب إلى أحد المستوردين وطلب منه انه هو يدفع له قيمة البضاعة دي ويخلصها له في الجمارك وما كل من ذلك، وبعد كده حضرتك ياخد مقابل ذلك 10% او 20%. المعاملة دي حلال ولا لا؟
مين
على علم ان البضاعة طبعا من قيمة هذا الرجل.
مين اللي ياخد 10% او 20%؟
المستورد.
طب المستورد مش هو اللي يملك البضاعة؟
لا لا يملك البضاعة.
من الذي استورد؟
حضرتك صاحب البضاعة الاصلي تعثر.
هاي بعدا ليس المستورد، صاحب البضاعة نفسه هو الذي يريد ان يبيع البضاعة في البحر.
لا حضرتك معذره، يعني صاحب البضاعة الاصلي له بضاعة في البحر.
نعم.
فما قدرش يدفع قيمة البوليس في الشحن.
هو
الازمة الحالية اللي حصلت في مصر، فما قدرش يدفع قيمة البوليس في الشحن، فذهب لاحد شركات المستوردين وقال له انت بتخلص بضاعة، بتجيب بضاعة للناس وكده، خلص لي البضاعة دي والجمارك واحسب البضاعة بكام، بعد كده خد شوف بتحط ربحك كام على اي بضاعة.
يا ابني بنص الشحن لابد ان يدفع المبلغ قبل ان يتم الشحن.
وحضرتك دلوقتي في معاملات بتبقى بالثقة بين الشركات الكبيرة اللي هي في الصين وهكذا، فما ممكن ما يدفعش حاجة قبل ما يبعت، ممكن يعني يبعت له البضاعة من غير ما يدفع دفعة أولية.
لا 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 قيمة البضاعة ولا بنص الشحن.
نعم.
طيب ثم
هذا الرجل تعثر.
نعم.
تقبل حضرتك، فذهب إلى أحد المستوردين اللي دي شغلتهم إن هم انت حضرتك بتقول له انا عايز البضاعه الفلانيه، يروح هو راح جابها لك وشاريها لك وجابها لك لغايه مصر وياخد مقابل ذلك 10% 20% على قيمه البضاعه دي.
نعم. لو في الواقع لم يستورد.
نعم.
ولم يدفع بنص الشحن.
نعم.
وانما دفع بنص الشحن بعد ان دفعت من غيره.
واللي هيدفع بنص الشحن حاليا الطرف الثاني.
للطرف الاخر.
الطرف الاخر هو المستورد الراجل اللي جاء له.
نعم. ثم سيدفع ثمن البضاعة أيضا.
نعم.
لمن استوردها في الأصل.
نعم.
ثم بعد هذا يأخذ بضاعة أم يأخذ 20% أو 10% من ثمن؟
لا لا يأخذ 20% أو 10%
من ثمن البضاعة.
كما إنه خلصت البضاعة.
يعني من الثمن وليس البضاعة، إنه البضاعة.
نعم.
البضاعة تكون لمن استوردها في الأصل.
نعم نعم.
يعني إذا المسألة البضاعة لا تدخل في العملية.
لا تدخل في العملية مطلقا.
وإنما هو قرض للمستورد الأصلي.
نعم نعم.
قرض وقرض للشاحن الأصلي.
تمام.
ثم يأخذ زيادة 10% أو 20%
مقابل إنه خلصها له ودفع له الفلوس اللي هو متعثر فيها. هاي. مقابل إنه خلصها له في الجمارك هنا وهكذا.
إن شاء الله سأجيبك بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم الحمد لله. أيها يا أبا أنس، نقول لك هنا بأن المستورد الأصلي لم يدفع فلوس الشحن ولم يدفع ثمن البضاعة، فلجأ إلى من يعطيه ثمن البضاعة وقيمة فلوس الشحن، وهذا المبلغ الذي دفع سيرد إلى من أعطى مع زيادة 10% أو 20%. إذن ليس هنا في بيع وشراء، لأن المشتري الأصلي هو كما هو، لكنه تعثر فلم يدفع الثمن ولم يدفع قيمة فلوس الشحن، عندئذ جاء من يعطيه هذا ويأخذ زيادة 10% أو 20%. إذن هذا قرض ربوي، قرض ربوي. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
معلش يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل يا ابني.
بالنسبه للاراضي اللي هي بتاعت اكتوبر، اللي هي تبع الجهاز بتاع اللي هو تبع البنك الاسكان والتعمير،
نعم،
بيبقى اغلب طبعا اغلب التعامل طبعا عن طريق البنك، فهل يجوز ولا ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟
العقد بالنسبه لشراء الاراضي او العقارات عن طريق بنك الاسكان والتعمير، سواء كان بالقرعه او بغير قرعه، فيه شرط ربوي، وهو أنه إذا تأخر يدفع غرام التأخير مقدارها كذا، وغرام التأخير هذه من ربا الجاهلية. هذا يعني هذا قرض ربوي، هذه ناحية ربوية والشرط هذا. ثم إن الشراء بالتقسيط أو بالأجل إذا كان لمدة قصيرة يمكن أن يكون بدون فائدة، يعني قرض بدون فائدة، معنى أن بنك الإسكان يدفع هذا المبلغ أو يأخذ من الشخص الثمن على أقساط بدون زيادة. مدة أكبر من هذا يبقى يدخل في أنه يقرض ويأخذ زيادة. فإذا في هذه الحالة، في هاتين الحالتين يمكن أن يكون عندنا الربا. مجمع البحوث الإسلامية عندما أفتى من قبل بأن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، قرر أيضا والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني إذا كان في ضرورة يعني اعلم أولا في ربا، لكن في الاقتراض وليس في الإقراض. الإقراض لا يجوز إطلاقا بأي حال من الأحوال، لما في الاقتراض إذا في ضرورة نعم، يعني الشخص ليس له سكن ولا يجد مال يشتري به سكن، ولا يعني هنا ليس أمامه إلا أن يأخذ عن طريق بنك الإسكان والتعمير، أن يأخذ شقة صغيرة على قده، لأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة تبيح محظورات والضرورة تقدر بقدرها. فإن كان يحتاج إلى غرفة لا يشتري شقة غرفتين، يحتاج إلى غرفتين لا يشتري شقة ثلاث غرف وهكذا. فإذا هنا الضرورة فقط يا أخ محمد. تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
معلش يا فندم، بس الصوت بعيد قوي.
نعم، سؤالك يا ابني.
لو سمحت يا فندم، انا دلوقتي كنت حاطط فلوس في البوسطه.
البوسطه
في البوسطه.
نعم.
فبعد كده الفوائد وقل الفايده بتاعتها، كل سنه بتبقى 9%. الفايده دي هي طبعا حرام بقى ولا حلال؟
حاضر يا ابني. دفتر توفير البريد، دفتر توفير البريد هذا يعني هيئة البريد ليس عندها هيئة استثمارية، لا يستثمر، وإنما الأموال التي توضع في دفتر توفير البريد أو في هيئة البريد حيث بريد تضعه في البنك الربوي وتأخذ فوائد مقابل هذا الإيداع وتعطي المدين لديها جزء من الفائدة وتأخذ جزء من الفائدة. إذن هنا كيد توفير بريد مثل البنك الربوي، يعني تقرض بالربا ليس في استثمار. وقد يقال هنا بأن الشيخ شلتوت رحمه الله أفتى بجواز فوائد دفتر توفير بريد باعتبار أنها ليست قروضا وإنما هي استثمار. بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، حيث بينت أن فضيلة الشيخ شلتوت رحمه الله رحمه واسعة له 5 فتاوى في الإيداع. فتوى بأن السندات قروض ربوية حرام، وفتوى أخرى تؤكد هذا المعنى، وفتوى بأن فوائد البنوك الربوية حرام وليس له فتوى بالتحليل، وله فتويان، واحدة بأن دفتر توفير البريد حرام، واحدة بأن دفتر توفير البريد حلال. الفتوى التي تقول بأن دفتر توفير البريد حلال نتيجة لماذا؟ لأنه أفهم أن دفتر هيئة البريد إذا تقرض وإنما تستثمر. عندما أصدر هذه الفتوى اتصل به شيخي رحمه الله رحمة واسعة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وقال له يا شيخ شلتوت هيئة توفير البريد لا تستثمر، ليس عندها استثمار، وإنما هي تضع المال في بنك ربوي وتأخذ الفوائد جزء قليلة والجزء الأكبر للمودعين، فهي إذن تقرض قرض وليس استثمار. فعندما بين له هذا اقترع الشيخ شلتوت رحمه الله وقال إذن تلغى هذه الفتوى بأنه حلال. فقال له الشيخ شلتوت الشيخ أبو ظاهر رحمه الله لا، وإنما تبقى الفتوى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. وأخبرني بهذا فضيلة الشيخ قرضاوي حفظه الله ومد في عمره وبارك في علمه وعمره، لأنه حضر هذا، راجع الشيخ شلتوت في الفتوى فقال له أبقها فتوى التحريم، قال في فتوى التحريم فتوى حلال وفتوى حرام، ماذا نفعل فتوى الحرام؟ قال أبقها. تفضل يا ابن أسامة تفضل.
وعليكم شيخنا،
حياك الله
بارك الله فيك. بالنسبة شيخنا الله يكرمك لبيع السيارة بالتقسيط،
بيع
السيارة بالتقسيط،
التقسيط يا ابن حلال لكن بضوابط شرعية. يعني هنا المجمع بين
ضوابط شرعية بتاع بيع السيارة بالتقسيط. شيخنا
استمع إلي، حاضر سأذكر لك الآن ضوابط شرعية. قال هنا يجوز المصرف الإسلامي، وما يجوز المصرف الإسلامي يجوز للمسلم أي واحد، نعم، أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تملكها قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بهذه الشروط 5، ولا يكون في العقد احتفاظ بالملكية، ولا يكون في العقد غرامة التأخير. إذا كان هكذا فالبيع صحيح، وإذا كان غير هذا فليس صحيحا. نعم، من بعد ابن أسامة؟ تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل.
أيوة شيخنا،
من معي؟ عبد الرحمن ولا أسامة؟
أبو عبد الرحمن. أنا أبو عبد الرحمن، يعني مشروع تثمين العقول.
نعم، أبو عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟
تثمين العقول، يعني دلوقتي كيفية التعاون مع البنك، هل مثلا أن هو يديني انا اشتري العقول من خلال اكون انا مفاوض من خلال البنك، ولا هو كيفية ازاي؟
اي بنك
شرعا سليمة؟
اي بنك يا ابني؟
هو بنك يعني ليس يعني ينتسب الى الاسلام،
بنك ينتسب الى الاسلام ولا ليس بنكا اسلاميا؟
ينتسب هو المصرف المتحد.
لا، مصرف
المتحد له معاملات اسلامية.
لا، مصرف المتحد يا ابني ليس اسلاميا. طيب تفضل سؤالك ايه؟
يعني بالصيغة دي ما ينفعش ان انا اعمل نظام التفويض معه؟
إذا كان سيقوم بهذا فعلا بأنك تشتري، يعني هو يشتري لك، يشتري ويملك ويحوز ثم يبيع لك، إذا كان بيع بالتقسيط ستقف معه في أي معاملة يا ابني؟ يا أبا عبد الرحمن،
طيب
معاملة تقف مع البنك فيها أي معاملة؟ معاملة شراء،
هو هيجعلني انا اللي اشتري، هو هيجعلني انا اللي اشتري مقابل فائدة.
طيب اذا قرض بفائدة يا ابني ليس شراء، يعني انت يقرضك قرضا لشراء سلعة، اي سلعة.
نعم.
سواء كان سلعة يعني بضاعة او ماشية او بقرة او جاموسة، يقرضك بشراء السلعة بفائدة. نعم. محددة، بفائدة محددة، وانت تملك السلعة وعليك ضمانها، هلكت تهلك عليك، ربحت تربح الربح لك، نمت النمو لك، خسارة خسارة عليك، هو ليس له إلا المبلغ مع الزيادة المحددة مقابل الزمن. إذا
هذا يعتبر ربا.
نعم
هذا يعتبر ربا.
أحسنت، يعني اتضح لك الآن أن هذا قرض ربوي. لما لو أنه دخل معك مشاركة مثلا، لو أنه اشترى وباع لك، يجوز هذا. نعم من؟ سامي؟ شادي؟ تفضل. نعم سؤال. السؤال لا أحد. نعم. قبل أن أنهي هذه الحلقة أرجو أن أؤكد على الآتي: الدعوة إلى الإحسان المدني تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وضحت هذا بالتفصيل، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وما هو متفق عليه من القواعد الفقهية أن جلب المصالح لا، درء المفاسد مقدم عليه على جلب المصالح، وأن في الإحسان المدني مفسدة واضحة لا يجوز إطلاقا الاشتراك فيها، وأن سوريا النصيرية تتحكم في إخواننا السوريين من أهل السنة والجماعة، ولذلك فهم يستحلون أعراضها ودماءها وأموالها، أموال هؤلاء من أهل السنة، ولذلك وجب مناصرة أهل السنة ومحاربة النصيريين ومحاربة من يقف معهم من الرافضة ومن الدول الكافرة مثل الصين وروسيا. نبدأ من الآن مقاطعة البضائع الروسية والبضائع الصينية، ونبدأ أيضا بدعوة إلى طرد السفراء سوريا من بلاد الإسلام. يعني أرجو أن يتضح هذا، لنقوم بشيء مما يجب علينا تجاه إخواننا المسلمين هناك، مستضعفين هناك، ونبتهل في الدعاء، ندعو لهم، ونقنط في صلاتنا، نقنط في صلواتنا للدعاء لسوريا، بأن الله عز وجل يحفظهم بعنايته، يجعلهم في بعينه التي لا تنام وبركنه الذي لا يضام. اللهم احفظهم ورعاهم يا رب بحفظك وبقدرتك. هم هؤلاء النصيريون الكفار يضربون الشعب السوري المسلم بالطائرات والدبابات والراجمات الصواريخ وكذا، وسلاحك يا رب أقوى من هؤلاء، حفظك لهم أقوى من هؤلاء، حفظك يا رب أقوى من هؤلاء، احفظ إخواننا في سوريا، احفظ مرعاهم برعايتك، واجعلهم في عنايتك وبعينك التي لا تنام يا رب، وبركنك الذي لا يضام يا رب. ثم ندعو إخواننا المسلمين في كل مكان أن يقاطعوا الصين وروسيا، هؤلاء هاتان الدولتان المجرمتان، دولتان اللتان يريان الدماء تسيل وينصرونهم على مزيد من سفك الدماء، يمدونهم بالسلاح، وأيضا الذين يمدونهم بالسلاح أيضا رافضة في إيران يودون بالسلاح حزب الله بل حزب الشيطان الذي يودون بالسلاح. نرجو أن ننظر إلى هذا ونتجه إلى الله عز وجل لعله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائنا وينقذ إخواننا وأخواتنا في سوريا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.